بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي مساء السبت 24 من شهر محرم عام 1442 للهجرة، موافق 12 من شهر سبتمبر 2020 للميلاد، نتناول هذا الموضوع المهم الذي عنوانه: هل لله مكان؟ سبحانه وتعالى، هل لله مكان؟ والذي دعاني للكلام على هذا الموضوع المهم، هو موضوع مهم وقد تناولته من قبل مرات في شرح اللمعة وفي شرح الطحاوية، وتناولت جزءا من مسائله في مقالة التفويض، ولكن دعاني الآن، سمعت في الحقيقة مقطعا فيه بعض الشبهات عن قضية المكان، والمكان مخلوق وهو جزء من المقدرات والمحدثات، والعلاقة بينه وبين الله كعلاقة أي مخلوق بالله، ولا مجال للكلام على قضية الله فوق المكان أو إلى آخره كما سيأتي معنا إن شاء الله. وليس الهدف من هذا الموضوع هو الرد على الأشاعرة كما يعني كتب لي بعض الإخوة، يعني لأن موضوع العقيدة الأشعرية موضوع كبير جدا، وأيضا تناولت أنا مسائل كثيرة في هذا الخصوص. فهذه النقطة الأولى، أن الهدف هو تثبيت العقيدة الصحيحة بذكر أدلتها، وأيضا دفع البهتان، لأنه يقال عنا أشياء كثيرة، وتناقشت مع بعض الناس وفوجئ مما أقول وأعتقد، وكان يسمع شيئا آخر، يظن أننا نشبه وأننا نجسم وأننا نعتقد أن الله داخل شيء من المخلوقات. الأمر الثاني الذي أنبه عليه أن الإنسان يجب أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى في بيان الحق للناس، وأن لا يكون الهدف هو المغالبة والمفاخرة، بل ينبغي أن ينظر إلى المخالف بعين الرحمة. الله سبحانه وتعالى وفقك وهداك وأرشدك، فاشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية، ثم المخالف ترحمه وتشفق عليه وترجو له الخير، ولهذا تقدم له النصيحة في أجمل أسلوب تستطيع أن تقدمه، لأننا جميعا نريد الحق، وهذه نقطة مهمة. يعني عندما تسمعون الآن كلاما أن المتكلمين يقولون كذا أو كذا، ربما بعض الناس يقول هؤلاء عياذا بالله لا يريدون الحق، ليس صحيحا، ولا سيما أنت تتكلم عن كبار، تتكلم عن الرازي، تتكلم عن الآمدي، عن قبلهم الغزالي، الجويني، هؤلاء أئمة في فنون كثيرة، في التفسير وفي الأصول وفي الفقه وغير ذلك، فلا نعتقد أنهم يريدون الضلال أو الإضلال، يعني حاشاهم، وإنما هذه قواعد أصلوها وظنوا صحتها والتزموا موجبها، التزموا ما تترتب عليه. سيتضح هذا إن شاء الله يعني في جزء من الكلام. والكلام عن العقائد والكلام عن المخالفين لابد فيه من التحري والدقة، ونحن مأمورون بالعدل ومأمورون بالإنصاف، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الأمر الثالث، ما دامت القضية تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وبهذه الصفة العظيمة صفة العلو، كلام يتعلق بصفة العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى، فأنا أقدم وأقول قبل كل شيء نحن بريئون من التشبيه والتجسيم، نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى أن نشبهه بشيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من التمثيل والتجسيم. ومن نسب إلينا ذلك فقد كذب وافترى، وحسابه عند الله سبحانه وتعالى. المنصف من المخالفين قد يقول يلزمكم كذا، يلزمكم. أما أن تنسب وتقول إن هؤلاء يشبهون أو يرون التشبيه، هذا كذب. نحن نعتقد أن التشبيه كفر، ليس فقط محرما، تشبيه الله بخلقه كفر، وهذا تجدونه كتبته في شرح اللمعة بصريح العبارة، التشبيه كفر، وذكرت وجه كونه كفرا. وننقل دائما كما ينقل شيخ الإسلام وغيره قول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وهذه الجملة الأخيرة تكتب بماء الذهب، ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وليس فيه تشبيه. وهذا الأثر عن نعيم بن حماد خرجه جماعة من الأئمة، خرجه اللالكائي والذهبي في العلو، وصححه الذهبي في السير. نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من التشبيه، لا نقول يد الله كيد المخلوق، ولا عين الله كعين المخلوق، ولا وجه الله كوجه المخلوق، ولا نقول استواءه كاستواء أحد من الخلق، ولا نقول نزوله كنزول المخلوق، إلى غير ذلك من الصفات. وهذا هو التشبيه المحرم الذي هو كفر، أن تشبهه بخلقه. الإمام أحمد رحمه الله يقول المشبهة تقول بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبهه الله بخلقه. والترمذي في السنن نقل عن الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله هذا ضابط التشبيه. إسحاق يقول إنما، لاحظوا، إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ذكره الترمذي عن إسحاق. إذن قضية التشبيه كانت مثارة في زمن أحمد وفي زمن إسحاق، وكانت الجهمية كانت تقول عن أحمد وإسحاق وأهل الحديث مشبهة. بيّن أحمد وإسحاق أن المشبه من يقول يد كيدي وسمع كسمعي، وأما إذا قال يد وسمع وبصر ولم يقل كيف ولم يقل كيدي ولا كسمعي فإنه لا يكون تشبيها. المسألة أو التنبيه الرابع قبل الدخول على مسألة العلو. هنا كنت أريد أن أنقل لكم نقلا جميلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يكثر من يقول إن الله استوى كاستوائي أو نزل كنزولي، يكثر من يقول إن الله استوى كاستوائي أو ينزل كنزولي، لعلي أنقله لكم فيما بعد. وللأسف لأن بعض الناس يردد ما جاء عن ابن بطوطة الرحال، كذب على شيخ الإسلام وافترى وقال رأيته في المسجد الجامع ينزل من على الكرسي ويقول إن الله ينزل كنزول، هذا كفر عند شيخ الإسلام، هذا عندنا وعند شيخ الإسلام كفر يخرجنا الملة، وحاشا شيخ الإسلام أن يقول هذا. سأنقل لكم نصه إن شاء الله. وابن بطوطة كذب في هذا وكتب جماعة من الباحثين في بيان كذبه، وقد نقلت شيئا من ذلك في مقالة التفويض، في هناك فصل في آخر الكتاب في براءة ابن تيمية وابن القيم من التجسيم ومن التشبيه، من الاثنين، من التجسيم ومن التشبيه. النقطة الرابعة تعظيم الوحي، نحن نعظم الوحي، نحن نعتقد أن القرآن هو كتاب الهداية في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن أعظم هدايات القرآن بيان ما يجب لله سبحانه وتعالى من الصفات، ما يجب لله من أسماء والصفات وما يستحيل. من أعظم هدايات القرآن ولا شك أنه يعرفنا على الله سبحانه، يعرفنا على الله. لماذا نقول هذا؟ نحن نعتقد أن القرآن كتاب الهداية، ولهذا مصدرنا الأول في إثبات الصفة هو القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع كما سترون إن شاء الله. ومن لم يعتقد ذلك ضل ولا بد. والمتكلمون إنما وقعوا في الضلال والانحراف حين أعرضوا عن أدلة القرآن والسنة، كلمة كبيرة هذه، أعرضوا عن أدلة القرآن والسنة. نعم، بناء على قواعد قاعدوها، قالوا العقائد تحتاج إلى يقين، طيب والأدلة النقلية، قالوا الأدلة النقلية يعني الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، ظنية، إما أنها آحاد بالنسبة للسنة أكثرها آحاد، والقرآن متواتر الثبوت، ولكن في الدلالة يحتمل. الرازي يقول إن الدليل النقلي من القرآن لا يفيد اليقين إلا بعشرة أمور ولا يمكن تحققها، منها عدم احتمال المعارض العقلي. هذا من أين تأتي به؟ حتى لو كان ما عندك معارض عقلي لكن هناك احتمال. الآمدي يقول في غاية المرام ولعل الخصم قد يتمسك هنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة، كما سنفعل نحن الآن، ظواهر الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة، قال وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ، لاحظوا لا يجوز، ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، لا يجوز. يقول فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإرادها. هو أغلق على نفسه الطريق، طريق أخذ الهداية من القرآن، ليس بغضا في القرآن، لا ليس كذلك، قلنا هؤلاء علماء ومحبون للخير، ولكن هكذا اعتقد أن القرآن الدلالة فيه ظنية ولا بد من اليقين في العقائد. ثم جاءت عندهم مسألة وهي يسمونها مسألة الدور، كيف نحتج نحن بالقرآن ولا بد أن نثبت وجود الله أولا بالعقل. أنت لا تتكلم مع ملاحدة الآن شبهة الدور هذه، لأنه لو كيف نحتج بالقرآن قبل أن نثبت وجود الله ونثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أجبت على هذه الشبهة في مقالة التفويض، ونقلت كلاما جميلا للشيخ الدكتور حسن الشافعي وهو من كبار الأشاعرة المعاصرين ورجل من أهل العلم والإنصاف، وله كتاب جميل جدا اسمه الآمدي وآراءه الكلامية. وقد أبطل هو حفظه الله أبطل نظرية الدورة هذه ونظرية تقديم العقل على النقل عند التعارض. وأنا نقلت خلاصات هذا الكلام في مقالة التفويض، فارجعوا إليه من كان حريصا على فهم هذه المسائل. كلام الآمدي الذي ذكرت لكم آنفا هذا في كتابه غاية المرام صفحة 200. لعل الخصم قد يتمسك بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية. نحن سننقل لك الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، إن قلت بعد ذلك كل هذا ظني ولا يسوغ استعماله فأنت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى مسألة الجواب على سؤالنا، هل لله سبحانه وتعالى مكان؟ اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى خالق لجميع الأمكنة، ليس في الوجود إلا الله والمخلوق، الله والعالم، الله والكون، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. ونحن نعتقد أن الله سبحانه فوق هذا المخلوق، فوق كل ما هو مخلوق. يعني المكان نعم مخلوق، الأمكنة مخلوقة، الله فوق الأمكنة، الله فوق الأمكنة. ببساطة شديدة جدا هذا العالم الكبير الهائل يعني السماوات والأرض والأفلاك والأجرام، كل هذا العالم يشبه الكرة. أعلى شيء في هذا العالم، سقف العالم، هو العرش. العرش مخلوق وما تحته مخلوق، وهذا العالم كله مخلوق، والله سبحانه وتعالى فوق كل مخلوق، فوق كل شيء، فوق العالم، فوق الكون. هذا باختصار اعتقادنا. الله سبحانه وتعالى، تعالى الله أن يكون في شيء مخلوق، أن يكون في مكان مخلوق، أن يحيط به شيء مخلوق، أن يحده شيء مخلوق، هو فوق كل مخلوق. هذا نحن نسميه العلو. العلو هذا له العلو أنواع، بعضهم متفق عليه، علو القدر، علو القهر، عفوا علو القهر، يعني الله قاهر، هذا متفق عليه. وعلو القدر والمكانة والمنزلة، وهذا متفق عليه. ثم علو المكان، هذا هو محل الخلاف، علو المكان، علو الذات، أن ذاته سبحانه فوق جميع المخلوقات، هذا ما نعتقده. لا نقول إن شيئا يحويه ولا شيء يحصره كما يظن الناس، كما يظن بعض الناس. وهذا الاعتقاد الذي نعتقده عليه أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، وسأحكي لكم ألفاظ إجماعات السلف، أن الله فوق المخلوقات. وبائن، ما معنى بائن؟ منفصل عن العالم، فوق العالم، فوق العالم سبحانه، بائن من خلقه ليس حالا فيهم. حتى تتصوروا المسألة ببساطة، هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ثلاثة أقوال. هذا القول الذي حكيناه، الله فوق العالم. القول الثاني يقول الله في العالم، في كل مكان. هذان قولان متقابلان، الله فوق العالم، الله داخل العالم. وهناك قول ثالث، قالوا لا، لا نقول لا، قالوا الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم. طيب يا إخوة، العالم هذا مثل الكرة، عندنا الكرة هذه والله سبحانه وتعالى، ليس هناك إلا هذه الكرة والله تبارك وتعالى. فنحن أمام ثلاثة أمور، الله فوق هذه الكرة، أو عياذا بالله داخل هذه الكرة، أو هذا الأمر الثالث الغريب جدا، لا داخل الكرة ولا خارج الكرة. لكم أن تتخيلوا هذا، لا داخل الكرة ولا لا داخل العالم ولا خارج العالم. لهذا سنبين فيما بعد، هل هذا قول بالعدم؟ هل الذي يقول هذا يعبد مع عدما؟ سنبين هذا إن شاء الله. أدلة إثبات العلو هذه كثيرة جدا في القرآن، يعني منها مثلا كل الأدلة التي فيها الإخبار بصعود الأشياء وعروجها إلى الله. هناك أشياء في القرآن صعود وعروج إلى الله لأنه فوق سبحانه، يعني قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، اللهم اجعل كلامنا كلاما طيبا واجعل كلامنا مما يصعد إليك. ونحن والمؤمنون يفرحون بهذه المنة والنعمة من الله، عندما يقولون كلاما طيبا يرجون أن يصعد هذا الكلام إلى الله. جميل جدا أن يكون لك معبود أنت تعرف وجهته، الوجهة إليه، كيف تتوجه إليه؟ هو في الفوق، فوق كل شيء. الذين يتوهمون التشبيه هذا لا يقع فيه إنسان عنده شيء من يعني أقل شيء من الإيمان بعظمة الله سبحانه. لعلكم رأيتم الفيديو الذي ينسب إلى ناسا، الله أعلم صحته، إنه يصورون الأرض عن قرب ثم يبتعدون ثم يبتعدون يعني الأرض تبدو أولا كبيرة ثم تبدو لك نقطة صغيرة، بغض النظر عن صحة الفيديو، هذه حقيقة. إذا من لو خرج الإنسان إلى السماء سيجد أن الأرض هذه ليست شيئا. السماوات السبع وهي أعظم بمراحل من الأرض، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. العرش هذا شيء عظيم جدا، شيء عظيم. شوف الجنة، هذه جنة عرضها السماوات والأرض. الفردوس سقفه ماذا؟ سلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فالعرش شيء لا يخطر على بالك، العرش شيء عظيم جدا، السماوات شيء عظيم جدا. الذي يقول إن الله يشبه الإنسان أو الإنسان يشبه الله، هذا مخبول في عقله. أنت والله لا تساوي نقطة، لا تساوي، والله لا تساوي نقطة بالنسبة للكرسي أو للعرش بل ولا حتى للسماوات، أنت لا تساوي شيئا. فالله عظيم جدا، عرفنا عظمته من صفاته من إخباره عن نفسه ومن عظمة مخلوقاته. هذه المخلوقات العظيمة لا يخلقها إلا الله العظيم سبحانه الكبير المتعال. فالكلام الطيب يصعد إلى الله، هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب، أي عربي سيفهم أن الله فوق وهناك شيء يصعد إلى الله، الله فوق. تعرج الملائكة والروح، الروح وجبريل، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة تصعد إلى الله. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يرفعه في قوله إليه يصعد الكلم الطيب، استدل بها جماعة من العلماء على إثبات العلو الذاتي، ونحن لا نستدل بدليل حتى لا يقال أنتم تفهمون لما نقول القرآن فيقول لا، لكن نحن نريد فهم العلماء. نعم، وهل تظن أننا نحن نستدل بالقرآن من أنفسنا؟ لا، استدل بهذه الآية على إثبات العلو جماعة، منهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله نفسه، سنبين أن الأشعري ومتقدمي الأشاعرة كانوا يثبتون هذا العلو، الله فوق العالم. استدل الأشعري بذلك في كتابه الإبانة، واستدل بها البيهقي وهو من المتقدمين أشعري في الاعتقاد، واستدل بها ابن خزيمة في التوحيد، وأبو القاسم الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، وابن بطة في الإبانة، وعبد القادر الجيلاني الإمام الكبير في الغنية، والذهبي في كتاب العرش، والذهبي في كتاب العلو، وغيرهم يستدلون بها. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهناك أثر جميل جدا عن عبد الله بن مسعود في تثبيت المعنى، المعنى ظاهر كما يقول ابن عباس، القرآن على وجوه، منه ما تعرفه العرب من لغتها، أي إنسان عربي سيف إليه يصعد الكلم يعني إلى الله. ولكن خذوا هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، الأثر رواه ابن جرير في تفسيره، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وإسناده حسن. قال ابن مسعود إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله، إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله، قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن. إنه بعض الناس قال إيش، كيف يصعد الكلم الطيب؟ هذا الكلام يقولون عرض، كيف يصعد؟ لا، الملك يأخذ الكلام هذا، ضمهن تحت جناحه وصعد بهن، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن، حتى يجيء بهن وجه الرحمن. ثم تلا عبد الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله، الله أكبر، الله أكبر. إليه يصعد الكلم الطيب. ابن خزيمة يقول في التوحيد، وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى والألباب، أن الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته، فتصعد إلى الله كلمته. قال وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى؟ لا، من أعلى إلى أسفل. من أدلة العلو قوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، في موضعين من كتاب في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من الذي احتج بهذه الآية على إثبات الفوقية والعلو الذاتي؟ انظروا، هذا كله عندي موثق بحمد الله، واحتج بها أبو الحسن الأشعري في الإبانة، وابن خزيمة في التوحيد، وابن بطة في الإبانة، والآجري في الشريعة، أبو القاسم الأصفهاني في الحجة، اللالكائي في أصول الاعتقاد أهل السنة، البيهقي في الاعتقاد، ابن قدامة في إثبات صفة العلو، هكذا كتاب ابن قدامة إمامنا إمام مذهبنا إثبات صفة العلو، والذهبي في العلو. اسمعوا ماذا يقول الأشعري أبو الحسن في كتاب الإبانة، قال: وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قال: فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. يعني لاحظوا قبل أن نكمل كلام الأشعري، السماء هذه لها معنيين: السماء بمعنى العلو فالله في العلو، والسماء بمعنى السماوات المعروفة السماوات السبع فالله ليس داخلها بل في السماء، يعني على السماء. عندما تقول الله في السماء إن كنت تقصد العلو يعني فوق العرش، نعم. إن كنت تقصد السماوات السبع، الله ليس داخل السماوات السبع، الله فوق السماوات فوق العرش. فأبو الحسن هنا يقول: كل ما علا فهو سماء، هذا الوجه الأول. قال: والعرش أعلى السماوات. ثم قال: وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى الله تعالى ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. والبيهقي ذكر أنه في بمعنى على أو السماء بمعنى العلو. البيهقي في الاعتقاد يقول: وقال أأمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فرعون يقول: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، يضع الإنسان على جذع النخلة ولا يدخله داخل النخلة. وقال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. ثم قال البيهقي: وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: والله أعلم، أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات، انتهى كلام البيهقي. إذن هذه الآية نحن لا نأتي بفهمها من أنفسنا، أئمة كبار يستدلون بها على إثبات الفوقية والعلو، إن الله فوق العرش وفوق السماوات. لكن خذوا الأدلة كثيرة، لكن خذوا هذه الآية حتى يعني منها فائدة. ماذا قال فرعون؟ فرعون يقول لهامان: ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. للأسف جاء بعض الناس وقال هؤلاء عقيدتهم عقيدة فرعون، فرعون كان يظن أن الله في السماء. لا 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 لا، انتبه. فرعون يقول: وإني لأظنه كاذبا، يعني يظن أن موسى كاذبا في قوله له إن الله في السماء. هذا واضح المعنى وليس من عندنا. أيضا خذوا كلام الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، إمام كبير محدث خراسان، في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. بعض الأشاعرة في هذا الزمن يقولون إنه أشعري، طيب لا بس، خذوا بكلام هذا الرجل الجميل أبو عثمان الصابوني، ويحكون في ترجمته إنه كان لا يمشي إلا معه كتاب الإبانة للأشعري. طيب الحمد لله. سنحكي لكم الإجماع على العلو من كلام أبي عثمان الصابوني، لكن خذوا هذا الاستدلال. قال أبو عثمان الصابوني: وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال ذلك، هذا كلام الصابوني أبو عثمان الصابوني، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها وعلماء الأمة، شوف هذا، شوف العبارة هذه، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة، الله، علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. انظروا هذا الجمال. طيب من استدل بهذه الآية على إثبات العلو؟ خذوا، استدل بها ابن جرير الطبري في التفسير، وأبو الحسن الأشعري في الإبانة، والحارث المحاسبي في فهم القرآن، كل هذه كتب مطبوعة والحمد لله موجودة. ابن جرير في التفسير جزء 21 صفحة 388، الأشعري في الإبانة 119، المحاسبي الحارث المحاسبي في فهم القرآن 349، ابن قدامة في إثبات صفة العلو صفحة 44، قوام السنة الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني 115، الواسطي في النصيحة صفحة 13، الذهبي في العلو صفحة 12، كل هؤلاء يستدلون بماذا؟ بآية، بقول فرعون وإني لأظنه كاذبا، وأن هذا واضح أنه موسى أخبره. قارن هذا مثلا بشخص يتهم، يعني ابن العربي غفر الله له، ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي يقول: كذبتم على موسى ما قالها قط، إنما أنتم أتباع فرعون. يا رجل اتق الله، هذا الطبري وأبو الحسن الأشعري والحارث المحاسبي والأئمة هؤلاء أتباع فرعون؟ إنما أنتم أتباع فرعون الذي اعتقد أن الباري في جهة فأراد أن يرقى إليه بسلم فيهنيكم أنكم من أتباعه وأنه إمامكم. فالحق بين، لو كان هذا اعتقاد فرعون ما جاء جملة وإني لأظنه كاذبا، أين تذهب بهذه؟ وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه من الكاذبين. فقارنوا بين فهم السلف والأئمة وبين فهم غيرهم. السنة فيها أحاديث كثيرة في إثبات الفوقية هذه والعلو الذاتي، منها في الصحيحين ألا حديث أبي سعيد: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هو مؤتمن من الله الذي في السماء. ومنها ما عند مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. في البخاري في قصة زواج زينب بنت حارثة قال عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. الصحابة، اعتقاد الصحابة هذا، يعني هم أخذوا بظاهر القرآن وبالسنة واعتقدوا هذا. وسيأتي معنا أنك إذا لم تأخذ بدلالات القرآن هذه أنت تطعن في القرآن وتطعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يبين أن هذا سيأتي معنا للأسف أن المتكلمين هؤلاء يرون أن ظواهر هذا ظواهر القرآن هذه كفر تشبيه. سيأتي معك هذا إن شاء الله. وسيأتي معنا أن البخاري فيه أحاديث من وضع الملاحدة فيها قدح في الربوبية والألوهية، هكذا يعتقدون. هذا كلام الرازي، ها انتبهوا، ليس كلام مستشرقين. للأسف للأسف زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وسيأتي معنا أن هؤلاء الأشاعرة يختلفون في تكفير من أثبت الجهة وتكفير من قال الله في السماء. عندهم قولان، بعضهم يرجح أنه كافر وأنه بعضهم يقول لا يكفر. وسنلزمهم أن يكفروا الصحابة وأن يكفروا، سيأتي النقل عنهم تكفير من أثبت الانفصال البينونة. فانتبهوا لما سننقله من الإجماع على البينونة، انتبهوا لهذا. من أدلة السنة حديث الجارية المشهور جدا، حديث معاوية بن حكم السلمي لما ضرب الجارية صكها على وجهها لأنها لم تنتبه للغنم، وجاء الذئب فأخذ غنمة، ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم في الصحيح، أفلا أعتقها؟ خذوا هذا النص، هكذا في صحيح مسلم، قال ائتني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. سألها سؤالين فقط، أين الله؟ هذا الحديث انظروا من احتج به. ماذا يقول البخاري في هذا الحديث؟ بعضهم يقول الحديث فيه اضطراب، الجارية كانت صماء، أشارت، تكلمت، ما أدري كذا. وبعضهم يسلم بالحديث ولكن يتأول. أنا سأعطيكم الآن مثالا للتأولات هذه. يعني مثلا الجويني، إمام كبير أصولي فقيه، ولكن رحمه الله وغفر له في كتابه الشامل كيف تأول هذا الحديث، من أوجه التأويلات، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وافقها، سألها ووافقها، سألها بناء على اعتقادها، كانت هي وثنية وتعتقد أن الله في السماء، فسألها بناء على اعتقادها كقول الله أين شركائي، من باب المخاطبة بالاعتقاد. طيب يا أخي الكريم، طيب ثم شهد لها بالإيمان، طب ما صحح لها، استغفر الله، يعني سمع منها الكفر ولم يصحح لها وكفاها وقال اعتقها فإنها مؤمنة. أين عقلك؟ اعتقها فإنها مؤمنة. يعني لما سألها، طيب جوزنا السؤال هذا، يعني على سبيل أين شركائي، هذا للتوبيخ، لكن أين الله؟ فلما أجابت بالكفر والعياذ بالله قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا عيب يا رجل، عيب، هذا لا يليق، استغفر الله. لكن الذهبي رحمه الله، أولا انظروا من احتج هذا الحديث، لا ليس أنا، لا لا لا، احتج به جمع من الأئمة، منهم الأشعري في الإبانة، ابن خزيمة في التوحيد، أبو القاسم الأصفهاني في الحجة، ابن عبد البر في التمهيد، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ابن قدامة في إثبات صفة العلو، الذهبي في العلو. والذهبي يقول فمن الأحاديث المتواترة الواردة في العلو، ثم ساق حديث الجارية. الذهبي يرى حديثا متواترا، لكن خذوا الفائدة الأجمل، قال وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله يبادر بفطرته ويقول في السماء، ففي الخبر مسألتان، إحداهما شرعية قول المسلم أين الله. المتكلمون يقول حرام لا يسأل عنه بأين، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، شرعية قول المسلم أين الله، وثانيهما وثانيهما قول المسؤول في السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الذهبي. الذي يقول لا يجوز السؤال على الله عن الله بأين ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول لا يجاب في السماء ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأدلة كثيرة، وعندنا كتب في الحقيقة، كتب مستقلة في مسألة العلو لابد أن ترجع إليها. يعني عندنا كتاب العرش وما روي فيه للإمام ابن أبي شيبة رحمه الله، أظن متوفى 297. وعندنا ابن قدامة اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الله اسم مرعب. ابن القيم ماذا يعمل؟ يجيب أقوال الأدلة من الكتاب، السنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، بعد التابعين، أقوال الأئمة الأربعة، أقوال الصوفية، أقوال النحاة، أقوال الجن. الذهبي بعد ذلك عنده كتاب العلو بنفس الكلام، يرتب القرآن، السنة، الصحابة، التابعين، الأئمة. وعنده كتاب العرش في مجلدين، كتاب عظيم جدا فيه زيادات. ثم جاء ابن قدامة قبل ذلك، ابن قدامة قبل ابن القيم. ابن قدامة عنده إثبات صفة العلو، كتاب جميل، إثبات صفة العلو. الآن نحكي لكم الإجماع، نحكي لكم الإجماع على إثبات العلو. ونبدأ بالمتقدمين. الإمام الأوزاعي هذا إمام أهل الشام، فقيه مجتهد. الأوزاعي فقيه مجتهد، متوفى سنة 157. يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول، يعني ويحكي اتفاق التابعين، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا الأوزاعي أثره رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش، وجود الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح. الإمام قتيبة ابن سعيد هذا عاش من 150 إلى 240 هجرية، ولد 250. قتيبة بن سعيد هذا إمام كبير جدا، والذهبي يقول عنه: قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار، وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه. يعني يحكي اتفاق أتباع التابعين. قال الإمام بن قتيبة: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل وعلا: استوى على العرش. قتيبة بن سعيد هذا قول الأئمة في الإسلام في هذا الوقت. الآن إلى 240 هجرية ما كان يخالف في هذا إلا مغموس عليه في دينه، جهمي متخفي جهمي، لكن الأمة كانت مطبقة على إثبات هذه العقيدة، كما في القرآن، كما في السنة، كما في أقوال الصحابة. طيب خذوا هذا القتيبة، هذا يعني يرويه الأئمة، لكن أنا أحب أن أنقل من الكتب المطبوعة. هل تعرفون الإمام المزني؟ من أخص تلاميذ الشافعي. المزني متوفى سنة 264 هجري. المزني ولله الحمد طبع كتابه شرح السنة، كتاب صغير جميل. المزني يحكي الإجماع على هذا. اسمعوا المزني ماذا يقول، ونحن سنلزم ونلزم الأشاعرة الشوافع أن يحكموا على المزني وأن يحكموا على الشافعي كما سننقل أيضا. لكن المزني يحكي الإجماع ليس فقط كلامه. يقول جل عن المثيل: فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه، يعني قريب بعلمه بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. ثم قال: عال على عرشه بائن من خلقه. في روضة الطالبين سيأتي تكفير من يقول بالانفصال، إن الله منفصل عن الخلق، بائن عن الخلق. عال على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. وهذه العقيدة يحكي فيها الإجماع، يقول هذه المزني في أول كلام، يقول هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، بالتأكيد الشافعي واحد منهم، شيخه ومن قبله ومن في عصره، مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، إلى آخر كلامه. عال على عرشه بائن من خلقه، وقبلها يقول: عال على عرشه في مجده بذاته. هذا والله يا إخوة للأسف كثير من المتكلمين يكفر من يقول هذا، يحكون في تكفير من هذا، يحكون فيه قولين، وسيأتي إن الرازي يرجح أنه كافر، يصحح الأصح يقول أنه كافر. أبو زرعة الرازي متوفى سنة 264، وأبو حاتم الرازي متوفى 277، كلهم في القرون الثلاثة، أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي، إمامان جبلان عظيمان كبيران. ابن أبي حاتم يقول: سألت أبي وأبا زرعة خاله عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان في ذلك. هذه عقيدة، يعني عقيدة كان مجمع عليها في القرن الثالث الهجري. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا. طبعا العلماء كانوا يرتحلون فيمر على الشام والعراق، وكل العلماء كانوا رؤوس معروفة ليست ظاهرة. أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم الإيمان قول وعمل، وهذا بخلاف المتكلمين، يعني هم يخالفون العقيدة هذه أيضا. طيب يزيد وينقص: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، هذا الفهم القرآن، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا فهم السنة، بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. إذا رأيت واحد يتهم أهل السنة بالتشبيه فاعلم أنه جهمي. طيب، من الإجماعات المطبوعة كتاب الإبانة لابن بطة العكبري شيخ الحنابلة، يقول فيه: وأجمع المسلمون باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه. أبو عثمان الصابوني نحن نقلنا كلامها علماء الأمة وأعيان الأئمة. أبو عثمان الصابوني متوفى 449، يعني كان الأشعري موجود ومتقدمي أصحابه كذلك والحمد لله. وأبو عثمان يقول، وهو أبو عثمان عاش من 372 هجرية إلى 449، أبو عثمان الصابوني يقول في كتابه هذا المطبوع عقيدة السلف وأصحاب الحديث: علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف ورحمهم الله لم يختلفوا في أن الله على عرشه وعرشه فوق سمواته. قال الذهبي: كان شيخ الإسلام الصابوني فقيها محدثا وصوفيا واعظا، كان شيخ نيسابور في زمانه له تصانيف حسنة. أنا نسيت قلت خراسان هو نيسابور. من الكتب المطبوعة أيضا الإبانة للإمام أبي نصر السجزي، هذا متوفى سنة 400، هذا الحافظ أبو نصر السجزي متوفى سنة 444 هجرية. يقول: فأئمتنا، ولاحظوا الأسماء، كسفيان الثوري ومالك الله وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل، والله يا إخوة الإنسان قلبه يهتز عندما يسمع هذه الأسماء. ويأتيك واحد جاهل ويقول لك العلماء في الكثرة ونحن الأمة كلها، الأمة من؟ والله الخلف لا يساوون شيئا، علم الخلف لا يساوي شيئا بالنسبة لعلم هؤلاء. أتدري على من تتكلم؟ سفيان الثوري، مالك، سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد ابن المبارك، فضيل بن عياض، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية، كل هؤلاء يقول السجزي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. قال: فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء. لا إله إلا الله. أخيرا في الإجماعات، الإجماعات كثيرة، وارجعوا للذهبي سترون ينقل، يعني مثلا نقل إجماع عن أبي نعيم صاحب حلية الأولياء، إجماع صريح جدا. ابن عبد البر الإمام الحافظ إمام أهل المغرب صاحب التمهيد من أعظم دواوين الإسلام، ابن عبد البر ذكر حديث النزول، التمهيد يشرح الموطأ ما في حديث النزول، استدل من حديث النزول ينزل ربنا على أن الله سبحانه وتعالى فوق، وحكى الإجماع. قال: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على عرشه من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. إذن كما قالت الجماعة أهل السنة. طيب، نحن نستدل على عقيدتنا هذه بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. في مجلسنا هذا سنكتفي إن شاء الله بذكر العقل والفطرة، ونؤجل الباقي وربما ننقل، يعني لا نضيف يعني قول أقوال الصحابة وقول الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، يعني نكون وفينا بذكر مذهبنا بدليله. نحن نعتقد أن الله سبحانه فوق العرش، فوق كل شيء، والعرش أين هو؟ فوق السماوات السبع، فالله فوق كل شيء. العقل هذا دليل بسيط جدا، اعتمده الإمام أحمد بنفسه في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. اسمعوا الكلام. قال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العالم خلق أو لما خلق العرش أو لما خلق أي شيء من عالم المشاهد هذا. احتمالين، خلقه في داخل نفسه أو خلقه خارج عن نفسه. قال فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لابد من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم حتى يصير في كل مكان، إما خلقهم في نفسه أو خارجا ثم يدخل فيهم، إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء. وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة. نحن نقول هذا العالم، الكرة هذه الله خلقها في نفسه؟ لا، خلقها خارجا من نفسه. طيب دخل فيها؟ الله ما دخل فيها. ثم نضيف الله فوقها، قطعا الله فوقها، الكمال أن يكون الله فوق، وكل مخلوق أسفل. وهذا الدليل العقلي موافق للنصوص التي فيها الفوقية، الله فوق، يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. أما الفطرة، الناس مفطورة، الناس مفطورون على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يتضرع الإنسان، لا تقل الدعاء، ليس فقط الدعاء، عندما تتذكر الله وعظمة الله، عندما تخاف من الله، عندما ترجو الله، قلبك يصعد إلى السماء. يعني عندما تقول الدعاء يقول لك الدعاء للسماء قبلة الدعاء، ما في شيء اسمه قبلة الدعاء، هذه خرافة، ليس هناك دليل أن السماء قبلة الدعاء. الله، القلوب مفطورة على التوجه إلى أعلى. ممن احتج بهذا الدليل الإمام ابن عبد البر رحمه الله، بل أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة احتج بدليل الفطرة هذا. دعني أنقل لكم، ولا ما في داعي لأن أنقل نص. ابن عبد البر يقول، احتج بهذا، يقول ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر، حتى الكفار، حتى النصارى، حتى اليهود، إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وهناك قصة مشهورة في هذا، أبو جعفر الهمداني مع الجويني، وأوردها الذهبي في العلو بإسناد صحيح، لا داعي لها. خذوا هذا الأثر عن الصحابة، نحن ذكرنا قول زينب بنت جحش أم المؤمنين، أمنا أم المؤمنين، تقول زوجني الله من فوق سبع سماوات، ونحن نقول كتب الله لنا ذلك من فوق سبع سماوات، اللهم لك الحمد، وهدانا الله من فوق سبع سماوات، ونفخر بأن الله من فوق سبع سماوات، ونعترف بذلك كما قالت أمنا. ابن مسعود لخص لك الموضوع حتى تفهم السماء هذه كيف، السماء فوقها ماذا، فوقها ماذا. قال ابن مسعود بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء، انتبه هناك الماء، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هل هناك أصرح من هذا؟ يعني القرآن مؤيد بفهم الصحابة، وفي المقابل لا يوجد حرف في القرآن يقول إن الله لا داخل ولا خارج، لا يوجد هذا لا مطلقا ولا في السنة. أثر ابن مسعود من رواه؟ يعني ممكن في القرآن الجهمي الذي يقول إن الله في كل مكان ممكن يحتج بقوله ومعكم إنما كنتم، لكن الذي يقول إنه لا داخل ولا خارج لا والله لن يجد حرفا في القرآن، لا والله، لا والله لن يجد حرفا في السنة، ولا والله لن يجد أثرا عن صحابي. هناك أدلة عقلية سنبين بطلانها إن شاء الله. وما في ما قيمة هذا الدليل مع وجود النصوص هذه والإجماعات؟ أثر ابن مسعود العظيم هذا خرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وابن خزيمة في التوحيد، والطبراني في المعجم الكبير، ابن بطة في الإبانة، والبيهقي في الأسماء والصفات، أورده الذهبي في العلو وصححه، والصحاح الألباني في مختصر العلو. أيضا ابن مسعود هذا جميل جدا، اسمعوا الأثر هذا الجميل، يقول إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإبارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات. هذه عبارة ما فيها أي احتمال، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه، قال فيصرفه، فيتظن بحيرته سبقني فلان وما هو إلا الله. ربنا من رحمته يصرف عنه. هذا الأثر إسناده صحيح، خرجه الدارمي في الرد على الجهمية. سنختم بنقول عن الأئمة الأربعة سريعة جدا، نقول عن الأئمة الأربعة. أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة عنده كتاب الفقه الأكبر المنسوب إليه، كتاب الفقه الأكبر هو معتمد عند الحنفية من جهة إسناد الكتاب فيه كلام، لكن هذا الكتاب معتمد عند الحنفية والماتريدية، ويشرحونه شرح الملا على القاري وغيره، ويتأولون الكلام الذي سننقله، لكن انظروا هل يقبل التأويل. ماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله؟ من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أو في الأرض، لاحظوا يكفر عند أبي حنيفة. قال والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. قال وعليه ما روي في الحديث، ذكر حديث الجارية، أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء إلى آخره، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. أبو حنيفة يقول من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض. والله لو تبقى 100 سنة تتأول هذا الأثر فأنت خارج عن ظاهره الصريح الواضح، الصريح الواضح. وروى البيهقي بإسناده إلى نعيم بن حماد وذكر عن أبي حنيفة قال الله تبارك وتعالى في السماء دون الأرض، فقال له رجل أرأيت قول الله وهو معكم؟ قال هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه، يعني بالعلم. طيب الإمام مالك رحمه الله بالإسناد الصحيح كما في السنة لعبد الله بن أحمد، يعني هذا الإسناد كله مروي عن أحمد، يرويه عنه ابنه عبد الله في السنة، وكذلك يرويه عنه صالح ابن أحمد في مسائل أحمد، مسائل صالح، ويرويه أبو داود في مسائل أبي داود لأحمد، وابن عبد الضر في التمهيد واللالكائي. ماذا قال مالك؟ قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. الشافعي رحمه الله، اسمعوا ماذا يقول أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط، إذن هو ينقل من كتاب الشافعي، احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وذكر حديث الجارية امتحنها وقال من أنا، وقالت السماء، طيب أين الله؟ قال فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم عن خلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي حديثا لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. هذا في عقيدة السلف وأصحاب الحديث صفحة 188 للإمام أبي عثمان الصابوني. أخيرا يا أحمد رحمه الله له كلام كثير، ومنها هذه الرواية، قيل لأبي عبد الله الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. هو فوق السماء السابعة على العرش. وقال أبو طالب أحمد بن حميد سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال الله معنا وتلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال أحمد قد تجهم هذا، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها. قرأت عليه أول الآية ألم تر أن الله يعلم، فعلمه معهم، علمه معهم. وقال حنبل قيل أبي عبد الله ما معنى وهو معكم، قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش، وربنا على العرش. قيل لأحمد الله فوق السماء السابعة بائن من خلقه، نعم، قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. مسألة البينونة هذه أن الله بائن من خلقه، هذا التعبير جاء به السلف رد على الجهمية الذي يقولون أن الله في كل مكان. فالجهمي ممكن يقول لك عبارة مجملة هكذا، لكن بائن من خلقه هذه مهمة. من الأئمة صرح بالبينونة؟ خذوا هذه الأسماء وسأختم بها. بائن من خلقه ابن المبارك، المزني، الدارمي، حرب الكرماني ونقله عمن أدركه من أهل العلم، حرب هذا ينقل عن أحمد وإسحاق والأئمة، نقله عمن أدركه من أهل العلم من أصحاب الحديث والسنة، أبو زرعة وأبو حاتم ابن أبي شيبة، محمد بن عثمان أبي شيبة، وأئمة ابن خزيمة والطبراني والعكبري ابن بطة والحافظ حماد البوشنجي والحافظ السنيد ويحيى بن معاذ الرازي وعبد الله بن أبي جعفر الرازي وهشام بن عبد الله الرازي والحافظ أبو نعيم الأصفهاني مصنف الحلية ومعمر بن زياد الأصفهاني وشيخ الإسلام أبو الفتح المقدسي، جماعة من الأئمة، وتجدون النقل عنهم في عدة كتب، في السنة لعبد الله وفي الحجة بين المحجة وفي العرش للذهبي، في العرش للذهبي. طيب هل نحن نقول أن الله فوق كما حكينا الآن؟ هل نقول الله في مكان؟ يعني تعبير لفظ المكان، هل نأتي بلفظ المكان؟ لفظ المكان هذا صرح به جماعة من السلف ويقصدون به هذا، أنه فوق العرش، يعني مكانه فوق العرش، لا يقصدون أنه داخل شيء مخلوق أو في مكان مخلوق كما ذكرنا في أول الكلام. وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة يقول وأما المكان ففيه نزاع وتفصيل، وفي الصحيحين إثبات لفظ المكان، في الصحيحين وفي الحقيقة في الصحيح في البخاري فقط في حديث المعراج، في حديث المعراج فعلى به إلى الجبار قال وهو مكانه يا رب خفف عنا. وهذه الرواية في البخاري لكن من رواية شريك بن عبد الله بن أمي نمر، وهذا اللفظ حصل فيه نزاع. فعلى كل الأفضل عدم التعبير بهذا أن الله في مكان، لا، نقول الله فوق جميع الأمكنة وفوق العالم، وليس في مكان مخلوق أو في شيء مخلوق، وليس في شيء مخلوق وليس في مكان مخلوق. بهذا نكون نحن أخذنا ثلاثة عناصر. هل يعتقد السلفيون أن الله له مكان؟ ما معنى أن الله في السماء، يعني في العلو أو فوق السماوات؟ ما الذي أجمع عليه أهل السنة أو السلف؟ في النقطة الرابعة، ما علاقة العالم والكون؟ سنتركها يعني فهم، وسنضيف لها بعض النقول إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هادين مهديين. أسأل الله سبحانه يجعلنا هادين مهديين، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وكما قلت، الإنسان يحمد الله سبحانه أن الله هداه للعقيدة التي هي الكتاب السنة والإجماع. يعني لو قارنت حال هذا الإنسان السلفي بحال إنسان أشعري مثلا في مسألة العلو، ستقول السلفي يحتج في العلو دليله القرآن، ظواهر القرآن، السنة، أقوال الصحابة، إجماعات السلف. طيب الأشعري الذي يقول لا داخل ولا خارج، ما دليلك من القرآن؟ يسكت، والله يسكت. ما دليلك من السنة؟ ما في في السنة هذا. طب الصحابة؟ ما في الصحابة. يقول لك قام الدليل العقلي على استحالة العلو أو الجهة. سبحان الله، سبحان الله. سنبين هذا الدليل العقلي المزعوم، وأنه هم أنفسهم يبطلونه، يعني تارة يثبتونه وتارة، سنبين هذا إن شاء الله، لا نستعجل. كيف يكون أخونا يكتب كيف يكون فوق العالم؟ أنت ما حضرت من البداية؟ يعني هذا العالم كله، السماوات والأفلاك والأجرام وسقف ذلك كله، أعلى شيء هو العرش، الله سبحانه وتعالى فوق العرش، سبحانه، سبحانه وتعالى وتقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.